بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ذكرنا فيما سبق أن الأوامر الصادرة من الله عز وجل أو من حججه فيها ما هو تشريعي مولوي وفيها ما هو إرشادي، وذكرنا أنه في حال الدوران بين كون الأمر إرشاديا أو مولويا، في مثل هذه الحالة قد يقال أن الأصل في الأوامر أن تكون إرشادية، أن تكون مولوية لا إرشادية. وأشرنا إلى كلام السيد الجد قدس سره في المستمسك، في مستمسك العروة الوثقى، حيث ذكر أن حمل الكلام على غير مقام التشريع مع الحاجة إليه خلاف الأصل في الكلام الصادر من الشارع. وقلنا أن هذا الكلام، أن هذا يعني ما ذكره هذا البيان وحده ليس كافيا في إثبات المدعى. السيد قدس سره كأنه عند مفروغية عن هذه القضية، فصرنا بصدد أن نبحث عن الحجة على ذلك لنرى هل يمكن أن تتم الحجة بذلك أو لا. ربما إذا لاحظنا الشارع أو لاحظنا من تصدر منه هذه البيانات القابلة للأمرين معا، للمولوي وللإرشادي، إذا لاحظنا من تصدر منه هذه البيانات بصفة كونه شارعا، فمن الطبيعي جدا أن نبني على أصالة كون الكلام تشريعيا لا إرشاديا. ولكن قلنا أن هذه الصفة هي إحدى صفات الشارع، هي إحدى صفات من تصدر منه هذه البيانات، وهو أيضا من صفاته أنه ناصح. فما المانع إذا أخذنا الأمر على أساس صفة الناصح، ربما أيضا يصير عندنا ميل للبناء على الإرشادية. فلا يسعنا عندما نبني على هذا البناء أن ننطلق من حيثية كونه شارعا تلك الحيثية التي نحن وصفنا بها الشارع، لأننا في مقام البحث الفقهي منشغلون بمعرفة ما جاءت به حجج الله على الخلق من تشريعات إلهية. فقلنا سمينا دائما نتحدث عن ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، نتحدث عنهم بصفتهم أنهم يمثلون الشريعة، أنهم شارع وما أشبه ذلك من الأمور. هذا وحده قلنا لا يبرر حمل كلام الشارعي على المولوية مع فقدان القرينة الخاصة. ثم بدأنا بفحص عن ما ذكره الأعلام في هذا الصدد. ربما في الكتب المعهودة، يعني المتون الدرسية وأمثالها وكلمات الأعلام، مثلا المتأخرين عن صاحب الكفاية المحقق النائيني، مثلا العراقي الأصفهاني غيرهم، ما لاحظنا عندهم كلام واضح في هذه القضية. هو السيد رحمه الله في حقائق الأصول ما لاحظنا عنده كلام واضح في هذا الصدد، ولكن لاحظنا في التقريرات التي هي منسوبة إلى المجدد الشيرازي رحمه الله. المجدد الشيرازي اللي هو يعد بطبقة مقاربة لصاحب الكفاية، يعني هو تسنم المرجعية العامة بعد الشيخ الأنصاري رحمه الله. وجدنا أنه عند كلام لا يخلو من تفصيل نافع في الأوامر الإرشادية والمولوية، فهو قد ذهب إلى أن الأصل في الأوامر أن تكون مولوية، وكلام هذا إنما جاء بعد أن بين أن الطلب محفوظ في كل من الأمر الإرشادي والمولوي، يعني مو فقط المولوي فيه طلب والإرشادي في قوة في هو معناه الإخبار، لا، يقول هو أيضا طلب. وهذا الأمر ربما سبق منا أيضا ما يناسبه، يعني لا نختلف كثيرا معه في هذه القضية عندما حللنا يعني العبارة أو حللنا المطلب في النقاط السابقة. على أي حال، فذكر أن الطلب محفوظ في كل من الأمر الإرشادي والمولوي، وذلك لأن المرشد ينزل نفسه منزلة عقل المسترشد، ولما كان عقله إذا علم بمصلحة للمسترشد يحركه نحو الفعل، فيحركه المرشد حينئذ نحوه. يعني يقول لو اطلع المسترشد على هذه المصلحة التي يراها المرشد لتحرك ولتحقق لديه دافع للتحرك. لماذا؟ هذا الدافع للتحرك يكون ناشئا من نفس هذه المصلحة. يبقى وين الفارق بين المرشد والمسترشد؟ أن المرشد ملتفت ويعلم بهذه المصلحة، أما المسترشد غافل، يمكن أن يكون غافلا عنها، يمكن أن يكون جاهلا بها تماما. فعندما يكون المرشد كأنه يضع نفسه في موضع عقل المسترشد هو ينبه. بلي عقله يعني عقل المسترشد، ولما كان عقله إذا علم بمصلحة للمسترشد يحركه نحو الفعل، فيحركه المرشد الذي جعل نفسه موضع عقل المسترشد، فيحركه المرشد حينئذ نحوه. لذلك أي لعلمه بالمصلحة. يقول هذا بخلاف الحال في الوجوب والندب، يعني وين؟ يعني في المولوي، فإن الطالب فيهما من يصدر الطلب إنما يطلب الفعل من قبل نفسه لا غير، لأنه عندما يطلب مو يطلب على أساس أنه هو يضع نفسه في موضع الذي يبين الإرشادات ويعبر عن مقتضى العقل الذي قد يغفل عن بعض تفاصيله المسترشد، ولكن هو يتبنى هذا الأمر. وهذا الكلام ربما مر عليكم، يعني هو معنى الأمر المولوي هو كأنه مأخوذ فيه أن الإنسان يتبنى هذه القضية، يحسبها على نفسه، كما لعله في بالكم في بعض كلمات السيد الأستاذ التي سبق البحث عنها في حقيقة الحكم الشرعي، هو أيضا كان يشير إلى هذه الجهة. يقول فإن الطالب فيهما إنما يطلب الفعل من قبل نفسه لا غير، وهذا هو الوجه في إمكان اجتماع الإرشاد مع البغض بوقوع الفعل في الخارج. يقول يمكن أن يجتمع الإرشاد مع مبغوضية الفعل في الخارج، فهو من حيث نفسه يبغض هذا الفعل، لكن من حيث موقعه كمرشد يضع نفسه في موضع عقل المسترشد هو يجد أنه لابد أن يقول. وهذا ما نلمسه في النصح. بعض الأحيان عندما يستنصحك أخوك في أمر ما، فإذا كان هذا الأمر لا يلائم ذوقك ولا يلائم مصالحك ولا يلائم إرادتك ولكنك وجدت أن محض النصيحة، ما معنى محض النصيحة؟ يعني النصيحة الخالص، محض يعني الخالص، أن محض النصيحة يقتضي أن تتجرد من كل خصوصياتك فتقول له ما يناسب شأنه وما يناسب مصلحته، بحيث هو لو كان الأمر منكشفا لديه لفعله. فهنا يمكن أن يجتمع مبغوضية الفعل ولو على بعض التقادير، مبغوضية الفعل الذي هو متعلق للأمر الإرشادي، يمكن أن يجتمع، يمكن أن تجتمع المبغوضية مع ماذا؟ مع الإرشاد. يقول بعد ماكو مشكلة أن يصير عندنا مبغوضية مع إرشاد. ليش هو قايل هذا الكلام المجدد الشيرازي رحمه الله؟ قال هذا الكلام لأن البعض فهم الإرشاد أنه إخبار، ويقول الإرشاد ما يصير، مو معقول أن يصير طلب. ليش مو معقول أن يصير طلب؟ يقول شلون الإنسان هو يرشد، بعض الأحيان هو يبغض الشيء، وكأن الطلب هو مأخوذ فيه الإرادة النفسية، فشلون هو يبغض وهو في نفس الوقت يطلب؟ فإذا لابد أن نحمله على محمل آخر، على معنى آخر، بعد ما يبقى فيه معنى الطلب. المجدد الشيرازي يقول لا مانع، هذا الطلب ناشئ من ماذا؟ من كونه يضع نفسه موضع عقل المسترشد. وحتى عندنا من شاور الناس شاركهم في عقولهم، ربما هذا هو يناسب المطلب بمعنى من المعاني. فعندما يضع نفسه في هذا الموقع لا مانع أنه على أساس هذه المصلحة أن هو يصدر هذا الإرشاد بطريقة الطلب، ويبقى هو فيه طلب، لكن هذا الطلب مناشئ من حيثية المولوية، فما تجب طاعته، ماكو مانع من ذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا مجمل، كلش مجمل مختصر. حبذا أن تراجعوا المطلب، يعني هو في الجزء الثاني من التقريرات في أوائله، لعله مثلا صفحة 20 كذا، هناك إذا تابعون الموضوع لعله صفحة 25 تجدون أن المطلب يتبلور يعني في مجمل كلماته، في تقريراته في الجزء الثاني ليس في الجزء الأول. بعد أن يذكر هذه التفاصيل، يعني يذكر كثيرا من التفاصيل، احنا أوجزنا حتى نصير بصورة المطلب. قال الفارق أنه الأمر المولوي، الأمر المولوي كأنه يقول هذا يكون فيه الداعي لبيانه وحقيقة مبنية على أنه يصدر الطلب من حيث نفس الطالب الآمر من جهته هو، بحيث هو يبين خصوصيته في هذا الأمر، ولهذا إذا خالفه يصير خرقا لحقه. حقه زين، منين اجى حقه غير لانه هو هذا الامر هو مرتبط به؟ بينما الامر الارشادي يقول هو امر بالمعنى الحقيقي للطلب، لكنه ليس ناشئا من انه يقدم هذا الطلب من جهته هو، وانما من جهة كونه في مقام عقل المسترشد،
وينظر الى مصلحته،
وينظر إلى مصلحته بدون أن يأخذ بنظر الاعتبار إرادته وخصوصيات. هو كأنه يعني ما مناظر إلى نفسه، بينما المولوي ناظر إلى نفسه. لا احنا ما قلنا الفرق أنه هذا به مصلحة وهذا ما به مصلحة، حتى تستشكلون يقولون هذا أيضا فيه مصلحة. لا لا لا، ما يوحي. لا احنا قلنا الضابط في الفرق أنه المولى في المولوي انطلق من نفسه
لا غير.
بلي
لا غير، لا غير
يعني شنو لا غير؟ شنو لا غير يعني مقصودكم؟
هو كاتب السيد.
لا اقول مقصودكم شنو من لا غير اللي احنا قاعد نتناقش،
يعني لا توجد مصلحه.
لا
هو هذا اللي
لا مو صحيح. ما قال لا توجد مصلحه، هو عنده ضوابط وموازين انه متى يريد ومتى لا يريد، وما يريد عشوائيا اعتباطا، فهو عاده يصير ماذا؟ إرادة على اساس المصلحه، كما بحثنا هذا في تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. يعني هذا بعد ما يتنافى ويا ذاك الجانب. المهم في المولوية حتى لو ما كان بمصلح، أو كان بمصلحة. مو هذا المقوم للمولوية. المقوم للمولوية أنه هو ينطلق الأمر من حيث خصوصية الأمر. الأمر هو من جهتي يقول أنا أريد هذا الأمر، كأنه هكذا لسان حاله. يبقى هذا فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، هذا مقام آخر قابل أن يجتمع مع البناء على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وقابل لأن يكون حتى بلا ذلك. ولهذا يجب طاعة الأوامر المولوية حتى ما علمنا، ولو فرضا ما علمنا فيه أنه ليس ناشئا من مصلحة ولا مفسد، أيضا يجب طاعته. ليش؟ لحق الأمر، إن الأمر هو طلب هذا الأمر من جهته هو، فهو حينما يؤدهم يؤدى لأجل الأمر. ومن ها هنا ننتزع أنه يمكن التعبد للأمر بإطاعة أوامره وإلى آخره، مما تعرفون من شؤون الأمر المولوي. الإرشادي ما هي خصوصيته؟ أين يفترقان؟ وين وجه المفارقة بين الإرشادي والمولوي بحسب نظر المجدد الشيرازي رحمه الله؟ يفترقان من حيث أن الأمر الإرشادي لم تؤخذ فيه نفس الأمر على الإطلاق، وإنما أخذ فيه ماذا؟ حال المسترشد وكون الأمر قائما مقام عقل المسترشد. هكذا تصير النتيجة. إلى أن قال اللي هو هذا بيت القصيد في محل بحثنا، هذه مقدمة مدخل لأن نعرف مراده. قال: ثم إنه بعدما بنينا، اللي هو قلنا محل كلامنا ما هو؟ أنه في حالة فقدان القرينة عدنا أصالة الحمل على المولوية أو لا. هذه المسألة اللي قلنا مسألة جدا هامة وتترتب عليها آثار في الفقه كثيرة جدا كثيرة، لأن إحنا كثير من الأحيان نصادف أوامر هي صالحة للمولوية والإرشادية خالية من القرينة الخاصة، وكثير من البناءات على الاستحبابات، وقد يكون حتى بعض الوجوبات التي تكون عند الفقهاء هي ناشئة من الحمل على المولوية، أصالة المولوية، مو أنه هي بها قرينة خاصة على المولوية، هي صالحة لهما معا. إلى أن قال: ثم إنه بعدما بنينا على اتحاد حقيقة الإرشاد مع الوجوب والندب، وأنها ليس إلا الطلب، فهل الصيغة إذا أطلقت مجردة عن القرينة ظاهرة في القدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب؟ يدل على مطلق الطلب أعم من الإرشاد والمولوية، أو في الإرشاد تكون ظاهرة في الإرشاد، أو في غير الإرشاد، أو مجملة. لطيف، يشير إلى الاحتمالات في المسألة بعد، مو أنه نحمل إما على الإرشاد، هذا النظر البدوي للقضية، إما إرشاد وإما مولوي. يقول لا، إحنا عندنا احتمالات عديدة، لاحظوا خلنا نحصيهم. أنها هل هي ظاهرة في الجامع قدر المشترك، يعني الجامع، وعندنا جامع بين الإرشاد والمولى وهو الطلب، محض الطلب، وما به بعد دلالة أخرى على شيء، هذا احتمال. أو في الإرشاد بالخصوص، أو في غير الإرشاد، يعني ماذا؟ يعني المولوية، أو مجملة. زين، شنو الفرق بين الأول والأخير؟ الأول والأخير الفرق بينهما أنه الأول يعني هو من أول غاية مراده هو بيان القدر المشترك، هو هذا اللي يريد يبينه، بعد ما عنده بيان آخر. الثاني الأخير لا، هو في واقعه لابد أن يريد إما الإرشاد وإما المولوي، لكن الكلام يبقى غامض لفقدان القرينة على أحدهما. فش راح يصير؟ راح يصير الطلب ندري أنه هو في واقع إما أن يكون إرشاديا أو مولويا، بينما البناء على الاشتراك لا، ماكو ضرورة أن يكون هو في واقع، هو ربما تنتهي إرادته عند الطلب فقط. هذا أيضا احتمال، بس احنا ما مصادف بالنسبة للوجوب والندب، بالكم كثير مر علينا ساعة بالفقه أكثر من الأصول، أنه عندما يجينا أمر نقول هذا ما واضح أنه لا هو وجوب ولا هو استحباب، لكن من باب نبني على الإجمال، لو لا نبني على أنه هو يريد الطلب، ظاهر الطلب فقط. فإذا قام الدليل على الاستحباب مثلا، بعد ماكو تعارض بينهما، مو هذا مجمل وهذا مبين، أو هذا كان قاصد الجامع وهو الطلب، ذاك قاصد ماذا؟ المصداق الخاص من هذا الباب، مو جمع بين المجمل والمبين، بعد ماكو إجماع، وإنما جمع بين الكلي ومصداق، هيك راح يصير. بينما المجمل المفروض أن المتكلم يريد أحد الاحتمالين أو الاحتمالات. صار واضح إن شاء الله؟ لو لا زين. إذن إحنا أمام عدة احتمالات. قال الحق هو الثالث، يعني ماذا؟ يعني الظهور في المولوية، يعني على نفس ما بنى عليه السيد رحمه الله في المستمسك. لكن هذا الظهور ليس مستندا إلى نفس اللفظ، فإنه موضوع لمطلق الطلب، ويكون إطلاق اللفظ في كل من الإرشاد وغيره حقيقة لذلك لمطلق الطلب. بل مستند إلى حال الطالب. زين ليش تستفيد المولوية وأنه بصدد التشريع؟ يقول بل مستند إلى حال الطالب، فإن الظاهر من حاله أنه إنما يطلب من اقتضاء نفسه. يقول هذا هو ظاهر حاله، وهذا الظهور ليس مستنده الغلبة، لأن لو فرضنا أنه لم يخلق بعد إلا واحد، ماكو واحد مخلوق غير فس واحد، ولم يطلب هذا بعد، لابد ولم يطلب من هذا بعد. أنا لا مو لم يخلق، لابد شيء نقرأ. المهم هي العبارة بها مشاكل. فأمر حينئذ بشيء، وكان هذا الطلب أو فأمر يعني الخالق أنه لم يخلق بعد إلا واحد، لابد يقول إلا واحدة، إحنا ردنا نخلي العبارة صحيحة نحويا، أربكنا ارتبك الحال في مضمونها، هيك لابد نقراها مثل ما قلت، بس لازم يصير إلا واحدا مو إلا واحد، بلي هذه المشكلة. خلنا نرجع نقرأ العبارة. لأن لو فرضنا أنه لم يخلق بعد إلا واحدة، هو الآمر لم يخلق إلا مخلوقا واحدا، ولم يطلب هذا بعد، فأمر أو فأمر حينئذ بشيء، وكان هذا الطلب أول طلب صادر منه. يقول يظهر من حاله ذلك. خلينا نشرحها بعبارتنا أروح لكم وحتى أروحنا. يعني يريد يقول أنه إحنا استفادتنا للمولوية هي ليست ناشئة من
الغلبة،
والشاهد على هذا أمر فرضي، وهو يقول أنه ما عندنا غير مخلوق واحد، وهذا المخلوق الواحد لم يتوجه إليه أي أمر، بعد ما عدنا أي غلب، ثم توجه إليه أمر. يقول هذه قضية افتراضية نقدر نصورها، من نصورها نقول إحنا نبني على المولوي. يعني ماذا؟ يعني بعد القضية ما لها علاقة بالغلب، لأنه ما صادر إلا أمر واحد. يقول إحنا لو فرضنا حالة من هذا القبيل أيضا نبني على المولوية. واضح إن شاء الله؟ نعم الغلبة أيضا موجودة، يعني يقول عندنا دليل آخر على المطلب. وهي وهو الغلبة. لأنه يقول أغلب الأحكام أغلب الأوامر هي مولوية، فإذا إحنا دار الأمر بين بين ما هو غالب وبين ما هو نادر، طبعا إحنا نبني على الغالب، يكون هو هذا الأنسب. وعليه فهي مؤكدة للظهور المذكور. فكأنه يعني ماذا؟ يعني عندنا نقطتان لإثبات المدعى، كل من النقطتين يصلح لإثبات الأمر، يعني لأن يكون منشأ للظهور. هو بالنتيجة المدعى ظهور، مدعى ظهور، مو المدعى قضية تلازم عقلي تكويني استظهاري. لكن نقطة الظهور أمرين، الأصلي النقطة الأولى الأصلية هو أن الأمر يعني من يأمر، يعني أنه يأمر من تلقاء نفسه، مو أنه يضع نفسه في موضع الآخر وموضع عقل الآخر. النقطة الثانية هي الغلبة. ويؤيد بلي
مفترض ماكو غلبة بالبداية، باعتبار بس واحد مخلوق واحد.
هو من ناحية هذا في حالة الفرض ما يقدر يستدل بالغلبة، في حالة الفرض اللي هو واحد مين، لكن في حالة هذه الآن أحكام التي هي موجودة عندنا من ناحية خارجية واقعية، يقول هذا به غلبة على أن هناك غلبة بالمولوي. فإذا نبني على ماذا؟ على المولوية، إذا دار الأمر بين المولوي والإرشادية.
قليل على الانتقال أنه
بلي
انتقال على الفرض الثاني أنه يوجد غلبة.
ما قلنا في كلامي؟
كلامي.
لا مو مشكلة، كلامي أنتوا اقبلوا من عندنا أنه هذا تفسير واضح، هو هذا مراجع. نعم.
كلامي يقول ظاهر حال وظاهر حال الآمر.
أحسنتم، هذا هو الأصل. ظاهر حال الآمر.
ما هي الغلبة في ظاهر حال الغلبة؟
لا مو الغلبة. هو عنده نقطتان، يعني جهتان تكونان منشأ للظهور. الأولى هو ظاهر حال الأمر، أن هو من يأمر يعني من جهته، من جهة نفسه. الثانية هي الغلبة. ويؤيد الأخذ بهذا الظهور أصالة عدم تنزيل الطالب نفسه منزلة الغير. هذا بيان للنكتة الأولى. زين ليش تقول انه الاصل انه هو يريد يبين يؤمر من تلقاء نفسه، مو يؤمر من موقع عقل المسترشد؟ يقول اللي نبهنا الى هذا انه هذا بها كلفه اضافيه، وهي انه هو ينزل نفسه مقام عقل المسترشد، نزل نفسه بهذا المقام. والاصل عدمه. احسنتم. ويؤيد أخذ بهذا الظهور أصالة عدم تنزيل الطالب، يعني الذي يصدر منه الطلب، نفسه منزلة الغير كما هو الحال في الطلب الإرشادي، فإن طلبه من اقتضاء ما متيقن على التقديرين. وبالنتيجة هو من طلب أكو منشأ للطلب، مو بلا اقتضاء بلا داعي، إلا أنه على تقدير الإرشاد يحتاج إلى التنزيل المذكور، وهو أمر زائد مشكوك الحدوث فيبنى على عدمه. يعني كأنه في الإرشادية عندنا كلفة، وهذه هي النكتة التي تخلينا في بدو الكلام نحمل على المولوية. ويعين الحمل، أي حمل الصيغة على الطلب، الناشئ من اقتضاء نفس الطالب بناء العقلاء طرا عليه. العقلاء إذا واحد هو كان له حق الطاعة، هو مولى على من هو محقوق بالطاعة، يعني عليه أن يطيع. إذا أمره يقدر يقول له لا، هنا أنا أمرك إرشادي، لا شوف نفسه أنه لازم يطيع. صحيح. ويعين الحمل، بعد مو يؤيد، ذاك مؤيد يعني بيان لنكتة لجهة هذا يلتفت إليها يغفل عنها يلتفت إليها ارتكازا ما قيمها أنها هي حجة، ولكن عبارته يعين الحمل هنا لا، هذا فرضها أنها قضية تامة والحق معه في منهجيا، يعني أنه ذيك واقعا هي مو أكثر من نكتة للظهور، هي الحجة للظهور. أما بناء العقلاء شو يصير؟ يصير هو منقح للظهور، هو ملزم بالأخذ بالظهور. من يصير هو هذا بناء العقلاء العام الذي يريد يخرج عنه ويتذرع بذريعة معينة، أنه أنا ربما هنا إرشاد أو كذا. هو عند العقلاء يدان، يقال له أنت على أي أساس هكذا تبني؟ أنت شاذ عن طريقة العقلاء. فراح يصير هذه الحجة التي يحتج بها وهي الحجة العقلائية، خلينا نعبر عنها، يصير ملزمة. فلهذا حق له أن يقول ويعين، بينما هنا قال يؤيد. ويعين الحامل، أي حامل الصيغة، على الطلب الناشئ من اقتضاء نفس الطالب، يعني المولوية. بناء العقلاء طرا عليه، فإن بناءهم على أنه إذا أمر مولا عبده بشيء من غير قرينة على أن هذا الطلب من قبل نفسه، فيجعلون هذا حجة على العبد ومصححا لعقابه لو خالفه، معتذرا بأني احتملت أن يكون المولى قد طلب مني على أنه رأى صلاحي في هذا الفعل، فطلب من اقتضاء المصلحة لا من اقتضاء نفسه، ولا يسمعون منه هذا العذر، بل يذمونه حينئذ، بل يسفهونه. إذا فكر بهذه الطريقة يعد سفيها خارجا عن طريقة العقلاء، خارجا عن التعقل الطبيعي، المعدل الطبيعي للتعقل. سفه هو هذا معنى سفه، يعني مضاد للحالة العقلائية. بل يسفهونه ويجوزون عقابه من المولى، وهو الحجة على تعيين الحمل المذكور. إذن صار عندنا بعد البناء العقلائي كأنه يصير هذه هي الحجة الأساسية له رحمه الله. نعم، يبقى أن بناءه هل هو من باب الأصل المذكور اللي ذكرناه سابقا، وهو يعني هذا البناء هو ناشئ من الأصل المذكور الذي سبق بيانه، وهو أنه يبين من تلقاء نفسه، أو من باب ظهور الحال أو الغلبة. والعقلاء ليش بنوا على هذه القضية؟ تدرون كل بناء عقلائي له نكتة. سليوم تبلورت هذه الأمور، صارت هي تقنن من يبحثون سيرة العقلاء وكذا، يذكرون يقولون لابد نلاحظ معي النكتة. سابقا هذه الأمور هي مركوزة في أذهان الأعلام، فهو يقول أنه منشأ هذا البناء العقلائي ما هو؟ يبقى أن بناءهم هل هو من باب الأصل المذكور أو من باب ظهور الحال أو الغلبة؟ كل محتمل، هذا جواب على هذا التساؤل، يقول كل محتمل، والأظهر الثاني، يعني يقرب ماذا؟ أن هذا ناشئ من الغلبة. فالعقلاء إنما بنوا على ذلك، بلي أو الغلبة. ها العفو، ثلاثة، هو ذاكر ثلاثة احتمالات، أحسنتم. هل هو من باب الأصل المذكور؟ أحسنتم. أو من باب ظهور الحال أو الغلبة، يعني الغلبة الثالث مو الثاني. أنا مستغربت لأنه هو كان يقرب، ما كان يقرب الغلبة، استحتج أصلا على القضية. فإذا ظهور الحال كل محتمل، والأظهر الثاني. كل محتمل هو إشارة إلى أنه مو كلاهما محتمل، يعني هي ثلاث احتمالات واضح. والأظهر الثاني يعني ماذا؟ يعني ظهور الحال، هو ظاهر حالة أنه عندما يتكلم يعني يتكلم من نفسه.
الظاهر اثنين سيدنا، لأن باضي
باب الأصل المذكور، هل باب الثاني اثنين؟ الحال والغلبة اثنين محتملات، هذا باب واحد الحال والغلبة. يعني باضي أن باب الأصل المذكور وباب هذا مشترك، لأن حاله. أنا يبدو لي أنه لا، ثلاث. هو الأصل المذكور ذكره أيضا كنكتة يعني.
ما قال باب الغلبة.
هو حتى لو ما قال باب الغلبة، ما عبر كلمة باب، ماكو ضرورة إلا يعبر يعني. شو المهم، هذا احتمال عطفه بأو، يعني غيره مو نفسه، من يصير غيره وتعبير كل، يعني واضح أنه هذا مراده. وكيف كان فتعيين منشأ عملهم. شوفوا هذا كلام فقهاء بالمعنى الحقيقي. وكيف كان فتعيين منشأ عملهم ليس بمهم لنا. أنا ما استغرق إلا هواية في المنشأ. الحجة ما هي؟ وإنما الحجة عملهم وهو ثابت. هذا بلا إشكال يقول هذا إحنا منتهين من عنده. حتى لو تحيرنا أو اختلفنا في منشأ البناء العقلائي، البناء العقلائي يصير حجة، وهذا المهم، هذا هو مركز الحجية. وإنما الحجة عملهم وهو ثابت، وظهور الحال هنا نظير ظهور الحال في سائر الأفعال القابلة للنيابة. يعني هو قاعد يأكد على ظهور الحال اللي هو اعتبره هو اللي قربه، يعني الثاني صحيح. وظهور الحال هنا نظير ظهور الحال في سائر الأفعال القابلة للنيابة، فإن الظاهر فيها أيضا أنها واقعة من قبل نفس الفاعل للغير. فمن واحد يبيع ويشتري، احنا نبني على أنه هذا يقول لا أنا بعت بالنيابة عن غيري، اشتريت بالنيابة عن غيري، يصير لو لا ظاهر الحال أنه هو عن نفس، فهو يلزم بعد بالأمر، مو يروح للمنوب عنه. فإن الظاهر فيها أيضا أنها واقعة من قبل نفس الفاعل للغير، بل لو وقعت منه من غير التفات إلى أنها منه أو من غيره، هو أصلا إذا كان غافل بعدين يتحير أنه أنا هذا كيف فعلت، ماذا كنت أقصد، بل لو صدرت لو وقعت منه من غير التفات إلى أنها منه أو من غيره تحمل على الأول يعني منه وتتعين فيه، وهذا أيضا قد قامت الحجة من العقلاء على العمل به. ثم إنه يظهر الثمر فيما قلنا، فيما إذا كان الطلب صالحا لوقوعه على الوجهين ومحتملا لهما، فيخرج ما لم يكن صالحا أصلا. بس هذا بعد بيان الموضوع، هذا ما يرتبط بالأمر. ثم بعد هذا يشير إلى الجملة الخبرية، سيقول إذا أجد قضية بصيغة الطلب واضح، أما إذا جاء وأما الصادر منه بمادة الطلب مريدا به الإنشاء، كأن يقول طلبت منك هذا قاصدا به حمل المأمور. يعني هو من يقول طلبته، عفوا مو جملة خبرية، يعني إنشائية لكن مو بصيغة الأمر، وإنما بمادة الطلب، بمادة الطلب. شلون بحث صيغة الأمر ومادة الأمر؟ نفس مادة الطلب. كان يقول طلبت منك هذا قاصدا به مو إخبارا وإنما إنشاء للطلب بمادته، قاصدا به حمل المأمور وبعثه نحو الفعل لا الإخبار عن كونه طالبا قبل، فلا خلاف في كونه ظاهرا في كونه من اقتضاء نفسه لظهور المادة في ذلك بلا خلاف. يقول طلبت يعني أنا اللي طلبت، هذا خلاصة كلامه. روح المطلب وين تكمن؟ كل هذا الذي قاله هو مؤسس على قضية، هذه لازم نقف عندها. احنا وقت ما عندنا، بس خلي نفتح فرد نافذة على المطلب. كل مبني على ماذا؟ على أن حقيقة الإنشاء، حقيقة الإرشاد، هو أنه يضع نفسه في غير موضعها الطبيعي الأصلي، وهو أنه في مقام عقل المسترشد، مو هكذا؟ هي هذه لازم واحد يتأمل بها جيدا. واقعا هكذا الإرشاد، أنه يكون يضع نفسه في موضع غيره، لو لا أكو عندنا خصوصية النصح، واحد ينصح، وعندنا خصوصية التشريع، هذين في عرض واحد. هذا يريد تأمل. الآن إحنا ما نريد نستعجل، هنا لازم نتأمل كثيرا، ويأتي الكلام يعني المناقشة لكلامه رحمه الله تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.